بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حمل الجنازة واتباعها. قال: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك في حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. قال: أخرجه البخاري والسياق له ومسلم بالرواية الثانية، وابن ماجه وابن الجارود وأحمد. وقال في رواية له ست، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. وفي رواية وهي رواية لمسلم أيضا. قال: أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما. الحديث الثاني قوله أيضا: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي وأحمد، والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد الخدري. قال الشيخ: قلت: وإسناده حسن، وله شواهد من حديث عوف بن مالك، وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة. رواه الطبراني، راجع المجمع.
نعم. قال في حمل الجنازة واتباعها: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. ثم ذكر حديث حق المسلم على المسلم، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هنا الشيخ صدر هذا بقوله يجب، ويجب حمل الجنازة واتباعه، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى أخذ ذلك من رواية يجب للمسلم على أخيه حق المسلم على المسلم، وفي رواية يجب للمسلم على أخيه، ثم ذكر سائر الحديث. فمن هنا أخذ وجوب حمل الجنازة واتباعها. والاستدلال بهذه الرواية على الوجوب في كل ما ذكر في الحديث فيه نظر، فإن تشميت العاطس سنة وليس واجبا، وعيادة المريض كذلك سنة وليست واجبة. فالذي يظهر والله أعلم أن المراد بيجب على المسلم على أخيه الوجوب هنا بمعنى التأكيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد على كل محتلم. فالوجوب في الصلاح الشارعي إما أن يراد به الوجوب الذي خلافه يكون الإنسان آثما، وإما أن يراد به التأكيد على الشيء. وليس الوجوب في الصلاح الشارعي كالوجوب عند المتأخرين، كما أن الكراهة ليست في الصلاح الشارع كالكراهة عند الأصوليين المتأخرين حينما صنفوا العلوم. وهذه مسألة لابد من النظر إليها. الوجوب في لسان الشارع، الكراهة في لسان الشارع، السنة في لسان الشارع، في حديث أنس في الصحيح: من السنة إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا، وهكذا. وهذا كله واجب على الإنسان. فالسنية والوجوب والكراهة كل ذلك ينبغي أن ينظر إليه وأن يتفقد في النصوص. وهذا كيف يعرف؟ يعرف بسائر النصوص وجمعها. فتشميت العاطس وعيادة المريض وكذا، واتباع الجنازة أيضا بمعنى أن يخرج الإنسان يتبعها وكذا، كل هذا ليس من الواجبات التي يأتم الإنسان بتركها، بل هي من المسنونات التي تتأكد، من المسنونات التي تتأكد. فحمل الجنازة يجب حمل الجنازة واتباعها أما حمل الجنازة إذا قلنا يجب دفن المسلم وهذا لا يكون إلا بحملها إلى المقبرة ومغارتها هناك، فنقول الدفن هو الواجب، فتغسيله وتكفينه ودفنه هذا واجب على الكفاية، هذا واجب على الكفاية. أما يحمل الإنسان الجنازة الحمل في ذاته والاتباع أن يمشي وراءها أو يمشي أمامها وتشمية العاطس وكذا، هذا كله من باب الآداب ومن باب الأمور الطيبة التي تتأكد في حق المسلم المسلم، وليس واجبة الوجوب الشرعي الذي يأثم الإنسان بتركه، الذي يأثم الإنسان بتركه. فمسألة يجب حمل الجنازة واتباعها يجب حملها هذه فيها نظر، هذه فيها نظر حتى مع رواية يجب للمسلم على أخيه، فإن الوجوب كما قلنا قد يطلق يراد به التأكيد على الشيء وليس الوجوب الذي يأتي الإنسان بتركه. نعم.
قال واتباعها على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.
نعم، يعني اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، الشيخ فصر الاتباع، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. والشيخ يقول يجب حمل الجنازة واتباعها، هل الإنسان يجب عليه أن يتبع الجنازة من محل البيت إلى الصلاة في المصلى ثم من الصلاة من المصلى إلى المقبرة؟ نعم.
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكل منهما
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف أحد قال الوجوب، ما أعلم يعني أحد قال بوجوب الحمل والاتباع. نعم، ما احنا نقول الوجوب الكفاية اللي هو إن قصد به دفنه ويعني حمله إلى هناك ودفنه هذا نعم، لكن الاتباع اتباع الجنازة يجب عليه أن يتبع الجنازة وأن من البيت إلى المصلى ومن المصلى إلى هذا، هو حتى الشيخ ما أوضح حتى الوجوب الكفاية، لكن كل هذا من أجل الدفن، يعني كل هذا من لوازم الدفن حتى يدفنها. فنقول دفنه واجب كفاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من باب أنه يحمل إلى كذا، لكن هنا لابد من هذا التبيه. نعم. بعدين الشيخ صدر بالرواية، وهذا يقتضي أن يكون كل ما في الحديث واجب، ليس فقط اتباع الجنائز، تشمية العاطس كذلك، عيادة المريض كذلك. ثم أن الشيخ فسر الاتباع فقال اتباع على مرتبتين، اتباع من عند أهلها حتى الصلاة، واتباعه من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. نعم. لا كله مسنون، هذا كله على الإرشاد والتوجيه. نعم.
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة، إذا حضر منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا حضر منا الميت يعني إذا كان في الاحتضار، نعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان يحتضر فيأتيه ويستغفر له صلى الله عليه وسلم. نعم.
حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. قال أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وعنه البيهقي وأحمد بنحوه. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وإنما هو صحيح فقط لأن فيه سعيد بن عبيد بن السباق ولم يخرج له شيئا.
نعم. قلناه أما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع.
ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قيراط، حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد. قال وأحمد من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد، وفي لفظ للنسائي أعظم من أحد، وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أحد. قال أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ النسائي وهو حسن، والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهما، والزيادتان الأخريان للنسائي، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. الأولى عن ثوبان عند مسلم والطيالسي وأحمد، الثاني والثالث عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأحمد، الرابع عن أبي سعيد الخدري رواه أحمد من طريقين عنه، وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح، وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها. قال وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال أكثر علينا أبو هريرة، وفي رواية فتعظمه، فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسرد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي إنما
الودي
ولا غرس الودي إنما كنت
حشية صغار النخل، يعني غرس النخل. نعم.
إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه.
الله أكبر، هذا حديث جليل. يعني أبو هريرة رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة اتباع الجنائز حتى يصلى عليها، وبعد أن يصلى عليها إلى أن تدفن، فإذا اتبعها من اتبع جنازة مسلم إيمان واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى حتى يفرغ منها فله قيراطان، يعني فله قيراط، فيكون مجموع قيراطين، وليس فله قيراطان يبقى ثلاثة، لا، له قيراط إلى أن يصلي عليها، وبعد ذلك إلى أن يدفنها له قيراط آخر، فيكون مجموع قيراطان. ابن عمر كان يشهدها حتى يصلي عليها، كان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة إذا ابن عمر فاته الآن إيه؟ قيراط، لأنه كان يتبع حتى يصلي عليها فيأخذ قيراطا بذلك، استحق قيراطا بذلك، بقي له قيراط منذ زمن بعيد ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك فقط. فلما بلغه حديث أبي هريرة فقال أكثر علينا أبو هريرة، وفي الرواية فتعاظمه، يعني أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وكذا، ونحن ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاظم هذا الأمر، تعاظم هذه الرواية، فأرسل إلى العالمة الفقيهة أم المؤمنين ومرجعية المسلمين التي هي ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلها سمعت ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة رضي الله عنها الفقيهة على صغر سنها وحداثة عمرها، إلا أنها رضي الله عنها حوت علما غزيرا. فلما أرسل ابن عمر، وفي ذلك أن الإنسان يرجع إلى العالم إذا خفي عليه شيء يرجع إلى العالم، فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يتأكد من الخبر الذي رواه أبو هريرة، فأقرت عائشة رضي الله عنها رواية أبي هريرة في ذلك. وكان ابن عمر معه حصى يجعله في يده كذا، فرماه في الأرض وقال رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الصحابة كانوا حريصين على الخير، على الخير، ليس فقط على العلم. الواحد يقول لا أنا طالب علم وأنا مشغول بالعلم، أما مسألة الأذكار ومسألة اتباع الجنائز والكلام ده، دي الجماعة يعني الجدد يعني هم مبتدئين عشان يتمرنوا وتربوا على الايه، على فعل الطاعات وكذا. فقد يأنف في الواحد وهو طالب علم أن يفعل مثل هذه الأشياء الصغيرة والقليلة في زعمه وظنه، أما هي عند أهل العلم وأرباب الفقه أجور لا بد أن نتنافس فيها وأن نتسابق إليها وأن نتصارع لها. فابن عمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لما بلغ ذلك إلى أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال أبو هريرة؟ بين السبب في كثرة سماعه، قال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي، أنا كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت آتي الأسواق وأتاجر كما يتاجر الصحابة، وما كنت أنشغل بغراسة أرض، لا عندي، لا انشغلت بأرض أغرسها ولا انشغلت بسوق أنزل إليه، إنما أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، أحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. فلا عجب ألا يسمع الناس ويسمع أبو هريرة، ولا عجب أن تقل الرواية عند بعضهم وتكثر عند أبي هريرة، فهذا أمر طبيعي يا إخوان، أمر طبيعي. ما الذي ما سمع أكثر؟ إيه الإشكالية في هذا؟ تقول أنا مع الشيخ بقى 20 سنة، صح مع الشيخ بقى 20 سنة مثلا، لكن تحضر كل شهر يوم، غيرك مع الشيخ مثلا 5 سنوات لكن ما يترك له كلمة، إذا من الذي سيكون أعر بكلمة الشيخ؟ من يلازمه؟ فالمسألة ليست بالطول، المسألة بالكثرة، وانت الحساب بالمدة الزمنية، الحساب بكثرة الملازمة وكثرة المرافقة. ولا شك أن من حضر أكثر سمع أكثر، ومن سمع أكثر علم أكثر، فيكون من سمع حجة على من لم يسمع، فيكون من سمع حجة على من لم يسمع. من هنا كان كلام أهل العلم في مسألة تفرد الرواة، لو تفرد واحد من أصحاب الشيخ برواية شيء عن الآخرين لم يروه، فمن رأى أن حديثه يصح بذلك وأن حكمه حكم الحديث المستقل وأنه ثقة وأنه طالما أنه ما خالف الآخرين فتقبل روايته، قال هذا، قال لعله سمع ما لم يسمعه أصحابه، هذا حجته. نقول لو كان هذا ضده واحد ماشي معقول، لكن إذا كان عندنا 10 فواحد قال و9 ما قالوا، فهذا يبعد أن يكون فيه هذا المحل. المهم يعني أن غرضهم في هذا من قال بصحة روايته وقبولها قال بأنه ثقة، هذا ثقة، ولعله سمع ما لم يسمع إيه؟ ما لم يسمع غيره. فأبو هريرة قال: إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. ولهذا كان رضي الله عنه لا يبالي لا بجوع ولا بعطش ولا بشبع ولا بشيء، يقول رضي الله عنه: لقد كنت أخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وقصة أبي هريرة مع بكر وعمر رضي الله عنهما معروفة لديكم جميعا، لما جاع وكذا واشتد به الجوع فتعرض في الطريق لأبي بكر فسأله عن الآية ليتبعه إلى بيته عشان يقول تعالى ما فسرها لك وكذا، ويمشوا لغاية البيت تفضل يا أبو هريرة فيطعمهم، فأجابه أبو بكر ومضى، وجاء عمر فسأله عن الآية فأجابه ومضى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبو هريرة عن الآية فقال: اتبعني يا أبا هر، تعال تعال بس وراي تعال، والنبي يعلم به صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل البيت: هل عندكم شيء؟ الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ليس أبا هريرة: عندكم شيء؟ قال: ما عندنا إلا قدح من لبن أهداه لك بنو فلان. فقال النبي لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إذا بلا أهل الصفة فأتني به، أهل المسجد، فقراء الإسلام الذين كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما يسمعون. حقيقة أبو هريرة مثل لطالب العلم، سبحان الله، صاحب الهمة العالية. أبو هريرة أسلم عام 7، يعني أسلم بعد 20 سنة من الإسلام، بعد 20 سنة، وأدرك من النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، ومع ذلك قفز في الرواية قفزة ما قفزها أحد، حتى صار راوية الإسلام. فإذا كان أبو بكر صديق الأمة، وإذا كان عمر فاروق الأمة، فإن أبا هريرة راوية الإسلام، راوية الإسلام. والنبي أدرك حرصه، في الصحيحين أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ ليس فقط رواية وفقط رواية وفقه ودقة. قال: يا أبا هريرة، إذن هذا سؤال، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبا هريرة، لقد كنت أعلم أنه لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك، عن هذا قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث. إذا من شهد له بالحرص؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشاهد أن النبي قال له: لما أرى، لقد كنت أعلم أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما أرى. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، أبسط رداءك. فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فجمعه ثم وضعه في حجري، وقال: ضمه عليك. ما في شيء حسي، يعني مش أخذ حاجة، لا، دواء معنوي، يعني النبي يعمل كده، ثم أخذه وضعه في هذا، فقال: ضمه عليك يا أبو هريرة. قال أبو هريرة: فضممته. قال: فما نسيت شيئا بعد، ما نسيت شيئا بعد، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أنا لا عجب أن أحفظ، ولا عجب أن أسمع، ولا تسمعون كثيرا. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، فهنيئا لطالب العلم الذي يلزم، لأنك إن لم تلزم ماذا استفدت؟ الإنسان يا أخواني إن لم يشغل نفسه بالعلم وكذا، شغلته نفسه على الأقل، يعني إن كان أخو والاستقامة، شغلته نفسه بالمباح، فماذا عسى أن يستفيد الإنسان بالمباح؟ ماذا عسى أن يستفيد الإنسان بالمباح؟ ولهذا فرق بين الحافظ وغير الحافظ، ما في فرق. الحافظ ما مات ولا مريض من كثرة الحفظ ولا شيء، ولا أنت يعني استفدت شيئا، إنما تمر الأزمان وتمر الأوقات وفي النهاية يلتقيان. أما هذا فقد حفظ، وأما هذا فلم يحفظ، فغنم من حفظ، وخسر ولا شك من لم يحفظ. نعم.
قال الشيخ: هذه الزيادات كلها لمسلم إلا الأخيرة فهي لأحمد، وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية للشيخين، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد، والزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة، ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ، فقال ابن عمر: أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة رضي الله عنها، فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر الحديث، فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: إنه لم يكن، إلى آخر الحديث. قال الشيخ: فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر. وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. قال صلى
يعني
الله
ما أحد ينطق إلا الصديق رضي الله عنه أنا 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 لحرص أبي بكر رضي الله عنه على الخير، فهذا أعلم الصحابة وأحرص الصحابة على الخير. نعم.
قال صلى الله عليه
وسلم وأعلم الصحابة أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الرواية أخواني، مسألة الرواية قد يكون عند الإنسان العلم والشيء، لكن مسألة الرواية قد كان يتحفظ فيها كبار الصحابة المبشرين بالجنة ولهم أسبق وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا كل شيء، ولكن مسألة الأداء الرواية والأداء وكذا كانوا يرون أنه طالما ننكفوا من الأمة فكانوا يتحرجون من الرواية حتى لا يخطئ الواحد في لفظة أو يزيد فيها أو ينقص منها أو كذا، كما جاء مصرحا به عند بعض المبشرين بالجنة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد. قال الشيخ وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه. فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال أخرجه البخاري ومسلم والسياق له أبو داود وابن ماجة وأحمد وكذا البيهقي والإسماعيلي، والرواية الأخرى له وفي رواية للبخاري تعليقا.
وهي رواية البخاري،
وهي رواية للبخاري تعليقا.
يعني الشيخ هنا يرجح أن هذا الفضل ما هو للرجال، والمرأة ليست مأمورة أن تتبع الجنائز، ولكن يقول لنهي النبي لهن عن اتباعه وهو نهي تنزيه. أخذ النهي هنا من قولي ولم يعزم عليه، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من لعله مما فهمته أم عطية رضي الله عنها فقالت ولم يعزم عليه. وذهب بعض العلم إلى أن المرأة لا تتبع الجنائز، وأن هذا النهي ليس للتنزيه بل هو نهي للتحريم، لا تتبع الجنازة ولا تأتي المقبرة وأن هذا النهي للتحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. نعم. قالت النبي يقول لم يعزم علينا، نهى النبي عن تبع الجنة بس يا الذي نقل. أيوة نعم، لكن هي التي فهمت، هي التي فهمت لم يعزم علينا بدليل ماذا؟ يعني فهمت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نهي لم يعزم علينا، لكن تجتمع الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نعم.
قال ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وفي سنده من لم يسمى، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. أما الشواهد فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار. قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه من لا ذكر له. قال الشيخ قلت هو في مسند أبي يعلى وفيه عبد الله بن المحرر وهو منكر الحديث، ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. قال أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريقين عن مجاهد عنه وهو حسن بمجموع الطريقين. وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر، وقد تقدم لفظه في المسألة الثانية عشر. وأما الآثار فعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. قال أخرجه مسلم وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر. وفي رواية بنار. رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة. بعد مسألة قال الحديث الثاني ويلحق
الحديث الثاني تقريبا بعد مسألة الحديث الثاني ويلحق بذلك ما يدري أي موضع الحديث الثاني. نعم.
ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة.
نعم. إذن هذه المسألة هي أن المتبع الجنازة لا ينبغي اتباع الجنازة بما فيه معصية. بما فيه معصية من ذلك النائحة أن تتبع بنار على مكانة العادة يعني عندهم. وأيضا من البدع والمعاصي أن تتبع بفرقة موسيقية يتبع بضرب أيضا بالموسيقى، فهذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز. فأي معصية تصحب الجنازة لا تجوز، ومن ذلك أن تتبع حتى بالذكر ورفع الصوت بالذكر، فإن هذا وإن كان ذكرا إلا أنه في هذا الموضع لم يرد فيكون بدعة. نعم كل هذا لا يجوز. نعم.
ويلحق بذ
كل واحد من اللوازم، كله من اللوازم يعني هذه وتلك، لأن المتبع الجنازة ما تتبع الجنازة، ما جاء أن تتبع الجنازة حتى إذا وصلت القبر وقفت، لكن تتبع الجنازة على صورة تتبعه من البيت إلى الصلاة ومن الصلاة إلى أن يدفن، هذا هو الاتباع. إذا ذكر الاتباع ذكرت المقبر، والنبي نهى النساء عن نسيان القبور. نعم.
ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. أخرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم بسند رجاله ثقات.
ليقول لا إله إلا الله، اذكروا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا ويرفعون أصواتهم، كل هذا لم يرد ولا يقال هذا ذكر وهذا كذا. فما البدعة فيه؟ الذكر والطاعة لابد أن يكون المحل الذي فيه ورد به الشرع. طب اقرأ قرآن في الركوع وسبح واحمد الله وكبر مكان قراءة الفاتحة، ما حكم صلاتك؟ باطلة، صلاة باطلة. إن تركت الفاتحة وسبح باطلة. هل يقال لما تبطل الصلاة وهو ذكر؟ الذكر له محل وله موضع، الذكر له محل وله موضع، فالعبادة لا بد أن تتقيد بالشرع في موضعها، في مكانها، في محلها، في صفتها، في قدرها، في جنسها، في سببها، لا بد أن ترتبط العبادة بالشرع في هذا. نعم.
قال: ولأن فيها تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق. ولا تغتر
كذلك لا ينبغي أيضا، إذا قلنا بأن الذكر بدعة، هذا بدعة، كذلك لا ينبغي للواحد أن ينشغل مع الآخرين في ذكر الدنيا، يكون خلف الجنازة أو يكون أمام الجنازة، وهذا موضع الإنسان لابد أن يتفكر ويعتبر وأنه ويعلم أن حاله سوف يكون في يوم ما كحال هذا الرجل وكذا، وماذا أخذ الرجل من دنياه الآن، فيتبعه أهله وماله فيرجعان، ويتبعه عمله فيبقى معه، يتفكر الإنسان. لكن تجد الناس هذا يمشي مع هذا، تعملت رويت النهاردة، لا مرويتش النهاردة، طيب مش عارف كذا، طب تروي امتى، طب فلان، طب علان، وكأنما يمشيان في الشارع بلا جنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متأثرا، يتأثر بهذا، كما جاء في الحديث أن النبي لما وضع جنازة وجلس وجلس الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطير وهو ينكت بعود صلى الله عليه وسلم ثم حدثهم. فالإنسان ينبغي أن يعتبر وأن يتدبر، لا أنه يتكلم مع هذا وذاك إلا شيء له حاجة ماشي، شيء يحتاج إليه، مثلا حفرتم كذا، فعلتم كذا، مما يختص بالجنازة. أما الإنسان يذكر الدنيا وهو يمشي في الجنازة، لا شك أن هذه غفلة قلب، لا شك أن هذا الأمر من غفلة القلب. ونحن جميعا على هذا إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يعتبر، يقف على الغسل ولا يعتبر، ويمشي في الجنازة ولا يعتبر، ويصلي عليها ولا يعتبر، ويدفن ولا يعتبر، ويزور المقبرة ولا يعتبر، كأنما أصبحت زي محطة القطار عادي، رايح المحطة رايح المقبرة واحد، لا فرق للأسف. وهذا من غفلة قلوبنا. وإلا لو أن الإنسان تدبر هذا الأمر وعلم أنه عائد وأنه ذاهب إلى ربي سبحانه وتعالى وتارك كل شيء خلفه، كما ترك هذا الرجل، كان من أكبر التجار، كان رئيسا، كان وزيرا، كان كذا، كان ذا مكانة في الناس، وما حدث، ما أخذ شيء. هل هو الآن يمشي في النعش على أنه لواء، ولا أنه وزير، ولا أنه تاجر، ولا أنه خلاص انتهت المسألة، ذهب بكفن كما يذهب غيره، وهو إلى حفرته موضوع كما وضع غيره، إلى القبر خلاص. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. ولا يتعامل الرجل في الأمر الأخروي بمنصبه ووزارته ومكانته وماله وسؤدوده وتجارته، لا يتعامل معه بهذا، إنما يتعامل معه بعمله. أين حسناتك التي عملت؟ بس هذا هو، أين حسناتك، مش أين دراهمك ودنانيرك، بالعكس سيسأل عنها. إن كان قد أحسن فهي في ميزان حسناته، وإن كان قد أساء فهي في ميزان سيئاته. لكن النعش واحد يا أخوان، ولا احنا بنعمل نعش لأكبر تاجر في البلد، ونعش تاني لكذا، ومغسلة لأكبر تاجر، ومغسلة الواحد لكذا، وكفن خاص لهذا، وكفن ومقبرة خاصة، أبدا، كل يذهب به على طريقة واحدة، لا فرق بين غني وفقير، وبين عظيم وحقير، الكل واحد. لكن يرفع الإنسان ماذا؟ عمله الذي عمله وحسناته. ولهذا ليكن لنا في أبي بكر رضي الله عنه العبرة والقدوة. أبو بكر يسأل النبي سؤالا مفاجئا، النبي يسأل سؤال مفاجئا، من الذي كذا؟ أنا. من الذي كذا؟ أنا. من الذي كذا؟ أنا. من الذي كان؟ أنا. رجل وطر نفسه على الخير، رجل لبيب، لو جاءه الموت في أي وقت فلن يندم على ذلك. نعم.
فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، ما معناه؟
كلام النووي رحمه الله تعالى يقول: فلا يرفع صوت بقراءة وذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أزكى الخاطر. ثم يقول: فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه، ما معناه؟ إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الإنسان يتبع السنة ولا ينظر إلى من حوله، وافقه الناس أو خالفه الناس، ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى السنة، ولا يغتر بكثرة الهالكين. نعم.
وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي
هذا، دليل على أن النووي أخواني والحافظ بن حجر وكل هؤلاء أصولهم سنية، واتباعهم هو الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. ولكن قد يغيب عن الواحد المسألة وتحقيقها وكذا، فيقول بخلاف الحق. نعم.
وقد روينا في سنن البيهقي ما
يعني هذا الكلام يقوله الجهمي، ولا يقوله الأشعري، ولا يقوله، أبدا، حرام عليهم هذا الكلام. نعم.
وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى قول قيس بن عباد. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه، فحرام بإجماع العلماء. وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. قال الشيخ: قلت يشير إلى كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، فانظره.
طيب، نكتفي بهذا. نعم في المسجد يعني على القبر ما في بأس لو دعت حاجة إلى أن ينكر منكر وأن يذكر بعض الأحيان، لكن لا يداوم على ذلك. يعني لا كيف يضيع المدعاء؟ لا، وبعد الكلمة يأمر بالدعاء، لكن لا يعتاد ذلك، لا يعتاد ذلك. بعض المرات إذا احتاج إليها لا بأس، لأن النبي وعظ صلى الله عليه وسلم عن المقبرة، النبي وعظ عن المقبرة، فلو وعظ بعض الأحيان إذا احتاج المقام، كانت مثلا جنازة مؤثرة فيها حدث يستغله، في منكرات ظهرت أمامه ينبه إليها. أيوة، من عارف اللي بيحصل. لا، وبيعني وبيعرف، بس هو طبعا الحذر من ذلك إن بعض الناس بقى بدأ يأخذها وجبة، ولهذا ينبه مثلا يا شيخاني أنت تجي اليوم عشان تتكلم على المقبرة، فبدأ بعض الناس ينبه على هذا وأصبحت شبه واجبة عند الناس. هذه مسألة ثالثة، أنها صارت شعارا على بعض الجماعات. بعض الجماعات يوم يقول لك إيه، نستغلها، يعني يعرفون أنفسهم، يعرفون الناس بهم، فأصبح شعارا لبعض الجماعات، حتى أن بعض الناخبين بيستغلها. لو كان مثلا من الأحزاب اللي هي بتقول أحزاب إسلامية، بيعرفوا الكلمة عن المقبرة، فيبدأ يتكلم بقى ويعظ وهو قاصد أن يعرف الناس به. نعم، أيضا مسألة الاعتياد في المسجد على وجه يعني يلزم في كل جنازة وكذا، هذا خلاف السنة لا شك. نعم، الإيراد، الفرق بين القراءات في الدنيا والقراءات في الآخرة، هو الفرق بين الدنيا والآخرة، هو الفرق بين الدنيا والآخرة. فقراءات الدنيا 24 سهم معروف، يساوي 5 يساوي 7 يساوي 10. أما الذرة من الآخرة، الذرة من الآخرة، الذرة لا تساويها الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم من الجنة، الصوت العصا كده، خير من الدنيا وما فيها. فهو الفرق بين قراءات الدنيا وقراءات الآخرة هو الفرق بين الدنيا والآخرة. لا، المساحة إن رزق الإنسان في هذا، الله المستعان، ما في شيء في الدنيا. هذا بس من باب التقريب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه الأشياء يقرب، بس قراءته كذا، لما هو الأجر العظيم، هو الأجر العظيم، وليس القراءة المعروف المراد بذلك الأجر العظيم، الأجر العظيم. مثل جبل، هو مش قصده الحجم نفسه، يعني كما تستعظمون جبل أحد فكذلك استعظموا قراءات الآخرة، لأن جبل أحد كبير عظيم، 22 كيلو هذا الجبل تمشي فيه، هذا جبل أحد سلسلة يعني. نعم.